بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تأليف الإمام أحمد بن حجر العسقلاني رضي الله عنه وارضاه ونفعكم الدارين آمين. كتاب الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله تعالى فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أقدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي. وعن سيدنا علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقول: الحمد لله، وليقول له أخوه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقول له: يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم بنعل واحدة، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغاف. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة العظيمة الغراء وبيان الأحكام القويمة على لسان خير الورى. اللهم أدم صلواتك على عبدك الذي ختمت به النبوة والرسالة وجعلته سيد أهل الدلالة، وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع أقواله وأفعاله، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيختم الشيخ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله كتابه بالآداب والشريف المعاملة بالسنن الكريمة وما تعلق بذلك ليستكمل الكتاب أبواب المعاملة مع الحق والخلق والوجهة إلى الحق سبحانه وتعالى بسنة سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر لنا في باب الأدب وهو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، قال: زين الوجود أدبني ربي فأحسن تأديبي. وعلى حسن الأدب يدور الشان كله في ارتقاء الرتب وصلاح الحاضر والمنقلب، فنسأل الله حسن الأدب. ما نحل والد ولده أحسن من خلق حسن، خير نحلة وعطية يعطيها الوالد ولده أن يؤدبه، فهو الأخذ بمكارم الأخلاق وتعظيم من فوقك والرفق بمن دونك، وهو أمر جامع لفعل ما استحسنه الشارع وترك ما كرهه ولو على سبيل التنزيه. ذاكم هو الأدب. وابتدأ بذكر حق المسلم على المسلم، كيف يعيشون في الحياة ويتهيئون للقاء الله، فقال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. وقد كانت تحية الإسلام السلام، وقال صلى الله عليه وسلم في المتلاقيين المتصالحين بعد خصومة بينهما: وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. وجاء في سنته الكريمة أنه كان يبدأ من لقيه بالسلام من كل صغير وكبير وعربي وعجمي، صلى الله عليه وسلم من جميع المسلمين كان يبدأ بالسلام من لقيه، ويسبق قبل أن يسلم عليه يبدأ هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالسلام إذن إما بلفظ السلام عليكم أو إضافة السلام عليكم ورحمة الله أو إضافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثبت فيها أن كل كلمة من هذه الكلمات 10 حسنات، فللثلاث الكلمات 30 حسنة. وجاء في رواية زيادة: ورضوانه، وأنه عدها 40، وفي لفظ مغفرته وعدها 40، فالسلام عليكم 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. وعلى الرواية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه 40 حسنة. والابتداء للسلام سنة مستحبة، وهي سنة من الجماعة على الكفاية ومن الفرد على العين، والرد على السلام واجب، وهو أحد المسائل التي يتفضل فيها السنة على الواجب، والواجب يفوق ثواب ثواب النفل 70 ضعفا إلا في مسائل معدودة، منها رد ابتداء بالسلام ورد السلام. الرد واجب لكن الابتداء بسنة وهو أفضل من الرد. وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، فيتأكد على المسلم عند لقاء المسلم أن لا يبدأ بشيء قبل السلام، وليحذر من تحيات غير الإسلام كائنة ما كانت. ولما دخل بعض المشركين عليه الصلاة والسلام قال: أنعموا صباحا، فقال: قد أبدلنا الله تحية خيرا من تحيتك هي السلام. فلا ينبغي أن يقابل المسلم المسلم بأي لفظ من الفاظ عربي أو عجمي غير السلام، وليقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فذلك سنة مستحبة، وجاء عن الإمام أبي حنيفة، وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد بن حنبل أن الابتداء بالسلام واجب، لأنه من الحقوق التي شرعها صلى الله عليه وسلم للمسلم، فيحرم على المسلم أن يلقى المسلم ولا يسلم عليه. قال الأئمة المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم هو سنة مستحبة متأكدة، بل شعار من شعارات الإسلام رتب الله سبحانه وتعالى على ظهورها الحكم بالإسلام في قوله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة. لم يظهر من علامات السلام إلا أنه بدأهم بالسلام، قال السلام عليكم فكفوا عنه، وقال محل بن جثامة: إنما هذا رآنا فزع منا على غنمه، ما بغى نحن نقتله ولا نأخذ غنمه في أرض فيها محاربين كفار، فعدى عليه فقتله، فغضب لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وصلوا النبي في مكة وأخبروه الخبر غضب وأرسل الدية لأصحاب المقتول، وأبى أن يدعو لمحل بن جثامة ويستغفر له. وما جاء في دلائل النبوة عند البيهقي وغيره، حتى أنه لما جاء لي وقال له استغفر له، قال له: قتلته بعد أن سلم عليكم رغبة في ماله؟ اذهب لا غفر الله لك، اذهب لا غفر الله لك، اذهب لا غفر الله لك. فذهب فلم يأكل ولم يشرب حتى توفي، وجهزوه صلوا عليه قبروه فلفظته الأرض أصبح في ظهره، فحفروا قبر ثاني ودفنوه فلفظته الأرض، وحفروا قبر ثالث فدفنوه فلفظته الأرض. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأرض تقبل من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يريكم حرمة الرجل المسلم. ما اعتدى هذا على المسلم وقتله، ومع أنه ما ظهر لهم من علامة السلام إلا السلام، قال لهم السلام عليكم، وأنزل الله فيهم: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فيما خاطب يا أيها الذين إذا ضربتم في الأرض في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا من ألقى عليكم السلام لست مؤمنا. لا إله إلا الله، رزقنا الله حفظ حرمة المسلمين. قال الإمام أبو حنيفة: يجب الابتداء بالسلام، إذا لقيته فسلم عليه كما قال صلى الله عليه وسلم، مثل واجب النصيحة، إذا استنصحك واجب تنصح ولا يجوز تغش؟ واجب تنصح كما هكذا. ولكن الحديث في هذه الآداب مجمع على أن بعضها سنة، مثل عيادة المريض وإلا تشميت العاطس. وإذن والرد أيضا إن كان المسلم عليه واحدا يصير فرض عين أن يرد، وإن كانوا جماعة كان رد السلام فرض كفاية، ومنه مسنون على الكفاية كالبدء بالسلام من جماعة، ومنه مفروض على الكفاية كرد تسليم من الجماعة. إذا كان المسلم عليهم جماعة فالرد يلزم واحدا منهم، فمن رد اختص بالثواب وسقط الحرج عن الباقين، وإذا أقبلوا فالمسلم واحد منهم، فإذا سلم اختص بالثواب، فلهذا ينبغي أن يسلموا كلهم لأجل يشاركوا في الثواب، وأن يردوا كلهم من سلم عليهم وإن كانوا جماعة ليشاركوا في الثواب، ولتركون لواحد أو لبعضهم دون بعض. شعار من شعارات الإسلام السلام. وإذا كان المقبل واحد صار سنة عين، وإذا كان الجماعة صار سنة كفاية، وكذلك المسلم عليه إن كان واحدا صار فرض عين، وإن كانوا مجموعة فهو فرض كفاية رد السلام. ثم إن الأولى في الابتداء أن يبتدئ الصغير فيسلم على الكبير إذا التقى، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يسبق ويسلم فهو أفضل. وكذلك الحق على الماشي أن يسلم على الجالس، إذا جالس واحد يمشي جاء عدى عليه، فالأولى بالماشي أن يسلم، فإذا لم يسلم سلم القاعد حصل الأجر. هذا قاعد وذا جاي يمشي وساكت يقول له السلام عليكم يسلم، يعني ما لك ما لا تسلم. وكذلك الراكب ينبغي هو يسلم على الماشي، إذا واحد على دابة ولا على دراجة ولا على سيارة يمشي ولقى أحد في الطريق ينبغي هو اللي يسلم عليه، ما هو يخليه ماشي يسلم، الراكب يسلم على الماشي. وإذا كانوا كلهم راكبين أو كلهم مشاه فيسلم الصغير على الكبير ويسلم القليل على الكثير إذا كانوا جمع، فالقليل ينبغي يبدأ السلام على الأكثر منهم سواء. قال تعالى فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، وقال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فيسقط الإثم بقوله وعليكم السلام، ولكن الأفضل أن يرد مثل ما سلم أو يزيد عليه. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فلا ينبغي تصدر بقوله وعليكم السلام، قوله رحمة الله وزيد وبركاته أفضل، ردوا بأحسن منها فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولكن إذا قالوا عليكم السلام فقط سقط الإثم وفاته الثواب، يقولوا رحمة الله وبركاته. وهكذا علمهم صلى الله عليه وسلم، كان في مجلس ودخل رجل السلام عليكم، قال صلى الله عليه وسلم ردوا السلام عليكم صلى الله عليه وسلم عشر، دخل رجل ثاني وهم جالسين قال السلام عليكم ورحمة الله ردوا السلام عليك النبي صلى الله عليه وسلم عشرون، دخل رجل ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ردوا السلام عليك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون، قالوا ما عشر عشرون، قال الأول قال السلام عليكم ورحمة الله فكان له عشر حسنات، الثاني قال ورحمة الله ورحمة الله فكان له عشرون حسنة، والثالث قال ورحمة الله وبركاته فكان له ثلاثون حسنة. وجاءنا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ومن علامات الساعة وقرب القيامة أن يخص السلام بمن يعرف، يمشون مسلمين كلهم ما حسلم على تنجيل كان يعرفوا السلام عليكم، ودولة ما يشون قدامك مسلمين ما تسلم على أحد ما يعرفه، تعرفه ما تعرفه يشهد أن الله محمد رسول الله سلم عليه عليك. فتخصيص السلام بمن يعرف علامة من علامات ضعف الإسلام وقرب الساعة، بل قال تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، هذا أعظم خصال الإسلام، أي الإسلام خير، هل تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، لا إله إلا الله. وهكذا كانت تحيات الأنبياء من قبلنا، حتى جاء في الحديث عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا في عرض سبع أذرع، فلما خلقوا قال اذهب فسلم على أولئك أي نفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك فإن تحيتك وتحية ذريتك. جاء سمع قالوا السلام عليكم ورحمة الله فزادوه ورحمة الله. فهي إذن التحية التي شرعها الله لآدم وأبناء آدم من عهد آدم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بهذه الست كما سمعتم في الحديث، وفي رواية جاء بسبع، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، اتباع الجنائز، تشميد العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. من أقسم بالله نبر قسمه، وهو متعلق بحقوق أيضا. يقول الطفيل بن أبي بن كعب: كنت أمشي مع عبد الله بن عمر فأغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيع ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجيت عبد الله بن عمر يوم فاستتبعني إلى السوق، قلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ ايش تبغى انك تظل تروح السوق وترجع؟ ايش ليش تروح؟ اقول: اجلس يا ابن نتحدث. قال له: يا ابطان، كان الطفيل ذا بطن، يقول: يا ابطان، انما نغدو من اجل السلام، نسلم على من لقينا، نكسب الحسنات على عدد اللي نسلم عليهم 30 30 30 30 حسنه من كل واحد. تقول: ماشي عندك بضاعة ما تسوم؟ ايه بضاعة؟ كيف عندي بضاعة غالية؟ حسنات دائمة، كان نكسب الحسنات من السوق. وكان في أيام العشر من ذي الحجة يخرج ابن عمر، يخرج أبو هريرة إلى السوق لأغراض لهم، ماشي لا بيبيعون ولا بيشترون، كبرون كبرون ويحسوق يرجعون، فيخرجان للتكبير يكبرون، أن فيها النعم عند رؤيتها يكبر في العشر من ذي الحجة، أو يعني يملون السوق تكبير يرجعوا. وكان بعض الصالحين يخرج إلى السوق ما غرضه إلا أن يكسب مليون حسنة ويكفر عنه مليون سيئة وترفع له مليون درجة، يجي إلى السوق يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وحي لا يموت غيره، ولا كل شيء قدير، ويرجع إلى داره يحصل له 3 ملايين مباشرة، كتب مليون حسنة وتكفير مليون سيئة ورفعت مليون درجة. الله أكبر، بذكر يسير لكنه بين الغافلين في السوق رفع بها صوته، كما جاء في رواية البيهقي والإمام أحمد بن حنبل: ألف ألف حسنة، أو عند الحاكم: كتب الله له ألف ألف حسنة ورفع عنه ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. لا إله إلا الله. قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، إذا دعاك للإكرام لأي طعام فأجبه، فإن في إجابة الدعوة إدخال للسرور على قلب الداعي ونشر للألفة، إذا دعاك فأجبه. قال الشافعي: إذا دعاك في وليمة العرس فالإجابة واجبة، فيما عداها سنة. إذا دعاك فأجبه، قال نبينا: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة من دعاه. ومعلوم ما يتعلق بذلك من الأعذار الذي يسقط وجوب الدعوة. قال: ولا يلزم من إجابة الدعوة الأكل عند الداعي، ولكن الحضور إلى منزله، إلى مكان دعوتي، هذا الواجب. واختلفوا بعد ذلك في الصائم إذا أجاب الدعوة، فقد حصلت الإجابة بالحضور. و يقول المالكية: ما يجوز له أن يفطر لأنه في الصوم فلا يبطل صومه. وقال غيرهم يجوز. قال الشافعية: وسنة إذا أراد الداعي أن يأكل من طعامه فسنة له أن يفطر ويكون أفضل من صومه. ويروى فيه أنه لازم حضر دعوة فتزال بعضهم، قال: ما له؟ قال: له صائم. قال: أيد وعدكم أخاه ويكلف نفسه ويتعب نفسه يقدم له ثم يقول صائم كل، ففي جواز الفطر قال صاحب الزبدة: فإن أراد من دعاه يأكله ففطره من صوم نفل أفضل. إلا قال كل وصم على سبيل الاستحباب، صم يوما مكان، صم يوم ثاني بدل اليوم أنت في دعوة، فكل مع صاحب الدعوة ثم صم يوم ثاني. فإن لم يشق عليه عدم أكله وكتب بإجابته فإتمامه للصوم أفضل. وهكذا قال: وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، هذا فرض من الفروض. قالت تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وواجب نصح المسلمين لبعضهم البعض، والنصح أن يختار له ما هو الأفضل حسب منتهى علمه، والأجمل وما يختار لنفسه، ويحب له ما يحبه لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. هكذا النصح، ولا يشير عليه برأي إلا ما يرى أنه أجمل وأكمل وأفضل في حقه، ولو كان في نفسه لا أحب ذلك لنفسه. فهذا هو النصح للمسلم. ومن غشنا فليس منا. وهكذا كل من أشار برأي يرى أن غيره خير منه فقد غش المسلمين، وكل من حسن له أمر يرى أن غيره أحسن منه فقد غش المسلم، وكل من أعرض عن توجيهه وإرشاده وإنقاذه من أمره يستطيع أن يستنقذه منه من المكروهات فضلا عن المحرمات فقد غش المسلمين. فينبغي أن يكون ناصح للمسلمين، لا يقصر في إرشادهم وفي نصحهم وفي الإشارة عليهم بما هو أولى وأفضل وكل قابل منهم ولكل مستمع. وأما إذا استنصح فتعين الأمر وصار واجبا، يقول لك أعمل كذا وأعمل كذا، واجب عليك أن تشير إليه بما هو أجمل وأفضل وما هو أحب إلى الله ورسوله وترضاه لنفسك. والمستشار مودما. وهكذا النصح في المعاملة، والنصح في المقابلة، والنصح في المشاورة، والنصح في كل ما تتعامل به مع أخيك المسلم، فتحب له ما تحب لنفسك، هذا النصح. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا استنصحك فانصح له. فيجب علينا أن ننصح المؤمنين، وأن نبعد عن أنواع الغش. وفيما بايع عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه النصح لكل مسلم، كذلك تشميت العاطس إذا حمد الله، فإن لم يحمد الله سقط حقه في التشميت وهو الدعاء له بالرحمة، إلا أنه يسن وينبغي تذكيره بالحمد. والحمد لله، يذكر بعض أهل العلم أن الذي يبتدئ العاطس بالحمد فيذكره بحمد الله يؤمنه الله تعالى من وجع الضرس ووجع الأذن ووجع العين، ويقول: من يبتدى عاطسا بالحمد يمن من شوص ولوس وعلوس. كذا ورد، يقول: من الشوص وجع السن، واللوس وجع الأذن، والعلوس وجع البطن. من يبتدى عاطسا بالحمد يمن من شوص ولوس وعلوس. كذا ورد. وجاء في الحديث أن من قال عند كل عطسة عطسها أو سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان لم يصبه وجع ضرس ولا أذن أبدا. إذا قال عند كل عطسة عطسها أو سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان، تشميت العطس بالدعاء له بالرحمة، تقول: يرحمك الله. وقال بعض العلم: إن كان العاطس طفلا فتشميته بالدعاء له بالبركة، تقول بارك الله فيك، وهو ما يتوجه عليه الحمد، حمده لم يحمد ما يحمد، إذا يكون في المهد عدو عطس تقول له أحمد ما يعرف أحمد، أنت تحمد الله وتقول له بارك الله فيك، هذا تشميته. الطفل الصغير، فينظر إلى هذه الحقوق فيتوجه الحق بعطاس المسلم إذا عطس بيننا أن نذكره بالحمد، فإذا حمد الله توجه علينا حقه تشميته والدعاء له بالرحمة. وهكذا جاء تعليم النبي أن نبدأ بالحمد إذا عطسنا، قالوا ذلك من أليق مواطني، قالوا فإن لحظة العطاس يتوقف فيها القلب تماما كقلب الميت يصير لحظة العطس ويعود إلى الحركة، فناسب بعدها يقول الحمد لله، إلى غير ذلك من الحكام التي يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنية الحمد بعد العطاس، كما سن لنا الحمد عند القيام من النوم، والحمد لله حين بعد ما ماتنا، كذلك عند العطاس، فإنه يعد لحظة العطس ميت القلب تماما، يموت مثل قلب الميت ما له أي حركة، لكن لحظة قدرت. لا إله إلا الله، وصلى الله على محمد المعلم الحكيم الذي قال له الإله العظيم معلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وهكذا يشرع للعادة عقب عطاس أن يحمد الله، يقول الحمد لله وإن زاد رب العالمين فحسن، كما كان يفعل ابن مسعود، إذا قال الحمد لله على كل حال كان أفضل، كما كان يفعل ابن عمر، وإذا قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كغيرهما من الصحابة أقدر، وإذا قال ما سمعت في الحديث الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان كان أفضل. وجاء في رواية الإمام أحمد النسائي يقول إذا عطس أحدكم فيقول الحمد لله على، فليقول الحمد لله على كل حال، أو قال الحمد لله رب العالمين. في رواية عن أبي هريرة قال إذا عطس أحدكم فيقول الحمد لله على كل حال، فإذا حمد الله بعد عطسته كان حقا على من سمعه من إخواني المسلمين أن يشمته، إلا إن كان الذي سمعه يصلي هذا ما عليه شيء، ولو خاطبه وفي الصلاة بطلت صلاته إذا قال له يرحمك الله، أما إن قال اللهم ارحمه ما تبطل صلاته، لأن دعاء عند الشافعية وأكثر العلماء. وهكذا جاء بعض العرب يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عدو ما يعرف الأحكام، فصادف وهم في الجماعة أن عطس بعض الصحابة فحمد الله، فقال له هذا يرحمك الله، فالتفت إليه بعض عجيب من هذا يتكلم في الصلاة، قلت منع الكلام في الصلاة، فلما رام قال وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي، أشاروا إليه يسكتوا فتكمل الصلاة، وأحس بهم صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، قال من المتكلم في الصلاة؟ قالوا هذا. قال فدعاني إليه، قال جيت إليه فبأبي لقد وجدت خير معلم، قال والله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني، لكن قال يا عبد الله إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الآدميين، إنما هي القرآن والذكر والدعاء، تعلم، قال ما تكلم حد وانت تصلي ولا تصلح لخطاب الأوادم، ولم يأمره بإعادة الصلاة لأنه معذور، جاهل معذور بجاله والكلام قليل، لم يتجاوز 6 كلمات، فلم يأمره بإعادة الصلاة وغفر له ذلك. قال ثاني مرة لا تكلم وانت تصلي. فوجد المعلم الحكيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. و فيقول له يرحمك الله، كما جاء إذن في البخاري إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، فليقول له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قالوا يرحمك الله فليقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يجوب عليهم، هذا سنة. سواء تشميت العاطس، إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، ما له حق، لكن ذكروا قولوا الحمد لله، هذا أفضل، وإلا يسقط حقه في التشميت إذا لم يحمد الله. وكان عنده صلى الله عليه وسلم رجلان عطس منهم واحد وعطس الثاني، والنبي شمت واحد منهم، لو العطس ولا حمد الله سكت من هنا، الثاني عطس حمد الله رحمك الله، قال هذا يا رسول الله شمت فلان لم شمتني، عطس فلان فشمته وعطست فلم شمتني، قال إن هذا حمد الله تعالى وإنك لم تحمد الله تعالى، وفي هذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال فإذا سمع العطس لم يسمع التحميد، لكن سمع من يشمت العاطس فينبغي أن يشمته لأنه يكون غيره سمعه في الحمد. وفي قول عند الحنفية وعند الحنابلة أن التشميت واجب، إذا عطس حمد الله واجب على من عنده من زمان يشمته، في قول عند الحنفية وعند الحنابلة. الله الله، ولكن المعتمد عند الحنابلة كما هو مذهب المالكية أن تشميد العاطس فرض كفاية، أن من عطس وحمد الله ففرض كفاية على من سمع أن يرد عليه، هذا مذهب المالكية وهو مذهب الحنابلة. في قول عند الحنابلة كالحنفية أنه واجب، يجب عليه أن يشمت العاطس إذا حمد الله تبارك وتعالى. وهكذا رد العاطس بعد ذلك على من شمته، إما في ما جاء عندنا في البخاري يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وجاء أيضا يغفر الله لنا ولكم، وممكن أن يجمع بينهما ويقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم ويهديكم الله ويصلح بالكم. جاء عن ابن عمر كان إذا قيل له يرحمك الله شمت في العطاس يقول يرحمنا الله وإياكم يغفر الله لنا ولكم. وكانوا يتحدثون عن ذهاب الضرر بسبب العطاس وخروج كثير من الجراثيم التي تضر بالجسد. وعندها كما سمعتم أيضا ما اكتشفوا من توقف القلب تماما، فكانت مناسبات للحمد، الحمد لله. قال وإذا مرض فعدوا، وسيأتي معهم كلام في عيادة المريض. وإذا مات فاتبعوا، فيأتي كلام عن تشييع الجنائز. وهكذا علمنا صلى الله عليه وسلم الحقوق وارزقنا الله القيام بها، وسلمنا من كل عقوق، وجعلنا من البارين بالآباء والأمهات والبنين وجميع المؤمنين. والبر حسن الخلق كما يقول لنا عليه الصلاة والسلام. رزقنا الله محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق، وثبتنا على ما يحب، وربطنا بحبيبه الأحب، وتولانا به في الدنيا وفي المنقلب، وكشف عنا وعن أمته الكرب، دفع الشغب والتعب والنصب، وحول الأحوال حسنة، وأحيا فينا سنته وأخلاقه وسيرته وهديه وشريعته الغراء. اجعلنا سبحانه وتعالى من الجارين بمجرى خير مجرى، ووقانا به جميع الشرور طرا سرا وجهرا دنيا واخرى، بسر الفاتحه الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى اله واصحابه. فاتحه.